بدر نور نور بدر والطير من شرق محبة قد شبا والثور بل له التمكن والندى والمساء إذا اجتمعنا على الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الحلقة الثالثة من حلقات شرح صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وبوأه الفردوس الأعلى من الجنة. الحديث الأول كان في إنما الأعمال بالنيات كما قلنا تنبيها على الإخلاص، والحديث الثاني وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، والحديث الذي معنا حديث الثالث اليوم وهو في نفس المضمار وفي نفس قصة الوحي. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثل ذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال لها زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، فإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. هذا حديث يعني طويل إلى حد ما من الأحاديث الطوال في الصحيح، يستغرق مثلا حلقة ثلاث حلقات أقل شيء، لكن فيه من المعاني الإيمانية ومن معالم التنزيل وبركة الوحي وكرم الله لهذه الأمة بإنزال الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وفي هذا الموقف، ما يستوجب شكر نعمة الله تعالى علينا. قال البخاري لنا كلام على الإسناد، ونحن نحاول أن نعود يعني المشاهدين الكرام على عادة طيبة، وهي أن الأسانيد التي أمام الأحاديث ليست موضوعة للبركة، ليست موضوعة للتبرك، وإنما هي علم أفنيت فيه أعمار وأنفقت فيه مليارات. يعني ابن معين وحده ورث عن أبيه 1000 درهم أنفقها كلها على علم الحديث، فالرحلة والسفر ولقاء المشايخ والعلماء ومجالس السماع ومجالس الذكر، هذا شيء يعني كان يعني يدوي في الأمة الإسلامية في قرون الرواية وقرون التدوين. وكل حرف البخاري رحمه الله تعالى يذكره في الأسانيد هذه له من العلم الشيء الكثير يعرفه المختصين بدراسة السنة ومعرفة علم العلل ومعرفة علم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول حدثنا يحيى بن بكير، ويحيى بن عبد الله بن بكير هذا مصري، قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر عن عقيل هو الأيلي ابن خالد الأيلي، مات بمصر أيضا في الفسطاط جنب الليث، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. يحيى ابن عبد الله ابن بكير شيخ البخاري، وتتلمز لليث ابن سعد إمام أهل مصر، قلنا يحيى مصري والليث إمام أهل مصر، شيء من العجب. الليث كان إماما في فنون شتى، وكان يعقد كل يوم 4 مجالس، مجلس للتحديث ومجلس للفتية ومجلس القضاء بين الناس ومجلس لقضاء حوائج الناس، ومجلس قضاء حوائج الناس لا يأتي سائل فيرجع. يعني دخل الليث بن سعد في السنة كان قرابة يعني 80,000 دينار، 80,000 دينار بالعملة اليوم قرابة 40 مليون جنيه مصري، لأن 1000 دينار ديت قتيل يساوي 100 من الإبل، فعلى أدنى تقدير في سعر الإبل الناقة 5,000 جنيه، يعني 1000 دينار 5 مليون، في 80,000 شوف كم تكون هذه الثروة. وتمر عليه السنة فلا يجب عليه زكاة، لا تجب عليه زكاة، ما وجبت عليه زكاة أبدا لأنه دائم النفقة. وكان يصل كل أهل العلم، يعني هو ابن لهيعة كان أكبر من الليث ب3 سنوات، لما احترقت كتب ابن لهيعة وصله ب1000 دينار، كان يصل مالك، وكان الملك يرسل إليه بما يريد فيبالغ في إكرام الإمام مالك رحمه الله تعالى. إلا أن الآفة التي وقعت في الليث رحمه الله تعالى أنه لم يجد طلابا يحملون عنه علمه، بخلاف مالك، يعني كان مالك وكانوا يقولون ليس أفقه من مالك، يعني حتى الكتابات اللي عن الليث ليست كثيرة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عمل الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية رسالة كده قرابت 100 صفحة، وأخونا الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار رسالة الدكتوراه بتاعته في الليث بن سعد، مجلدين كبار، وهي دراسة قوية يعني أنصح به. فحتى الكتابات عنه ليست كثيرة، ومدوناته علمه ضيعه الطلاب، فكانوا يقولون الليث أفقه من مالك إلا أن طلابه ضيعوه، فنعوذ بالله من هذا الإيه؟ من هذا شؤم الطلبة الذين لا يحملون عن أهل العلم علمهم. زرت قبل فترة قبر الليث رحمه الله، وولده شعيب كان راوية له وحفيد عبد الملك. فمسلم رحمه الله تعالى في الصحيح يقول: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن يزيد بن أبي حبيب شيخ الليث وهو مدفون بجواره، عن يزيد عن أبي الخير اليزني عن عقبة بن عامر. ده إسناد مصري، يعني للمصريين أن يفخروا بذلك وأن يباهوا الدول بهذا الإسناد، اللي هو عبد الملك بن شعيب عن أبيه شعيب بن الليث عن جده الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير اليزني عن عقبة بن عامر. وانت داخل على قبر الليث كده في حي الإمام الشافعي، على الشمال كاتبين الإسناد ده، وزارة الأوقاف طبعا كتب الكلام ده في لوحة كبيرة، والكاتب لأنه جاهل بعلم الحديث كتب إيه؟ كتب الليث عن يزيد، هو يزيد بن أبي حبيب، كتب يزيد عن أبي حبيب، فجعل أبو حبيب ده راوي تاني، ما هو راوي واحد يزيد بن أبي حبيب. فياريت يتنبه لهذا، ما تبقاش فضيحة، يعني أهل الحديث يعني يلقطون مثل هذه الأشياء ويعلقون عليها. فهذا من مفاخر أهل مصر، الليث بن سعد من مفاخر أهل مصر. قال البخاري: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث. أنا حقيقة معايا كلام كتير عن الليث، ومن الصعب يعني الواحد يعد كده من غير ما يذكر من مناقب الرجل ومآثره ومحاسنه التي يعني ملئت بها الكتب. من ذلك ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة الليث، قال: أصلنا من أصبهان. قال يحيى بن بكير: أخبرني من سمع الليث يقول: كنت كتبت من علم ابن شهاب والزهري علما كثيرا، وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة، فخفت ألا يكون ذلك لله فتركته، ودخلت على نافع فسألني فقلت: أنا مصري. فقال: ممن؟ قلت: من قيس. قال: ابن كم؟ قلت: ابن 20 سنة. قال: أما لحيتك فلحية ابن 40، يعني كان يبدو عليه الشيب أكثر. قال أبو صالح: خرجت مع الليث إلى العراق سنة 61 ومائة، خرجنا في شعبان وشهدنا الأضحى ببغداد. وقال لي الليث: سل عن منزل هشيم الواسطي، فقل له: أخوك ليث المصري يقرئك السلام ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك. فلقيت هشيما فدفع إلي شيئا فكتبنا منه وسمعتها من الليث. أبو جعفر المنصور الخليفة خليفة المسلمين طلب من الليث أن يلي له مصر، أن يكون واليا على أهل مصر. قال الليث: قال لي أبو جعفر: تلي لي مصر؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين، إني أضعف عن ذلك، إني رجل من الموالي. فقال: ما بك ضعف معي، يعني أنا في ظهرك، يعني لا تخف، ما بك ضعف معي، ولكن ضعفت نيتك في العمل لي. هي عادة أهل العلم في الهرب من الولايات ومن الاحتكاك بالسلاطين. نعم. قال ابن وهب: كل ما كان في كتب مالك وأخبرني من أرضى من أهل العلم أنه الليث بن سعد. وكان ابن وهب يقول: لولا مالك والليث لضل الناس. وكان كريما يعني غاية في الكرم، في قصص كثيرة في كرم يعني الليث، يعني لا نريد أن نهدر بها الأوقات، لكنها موجودة في ترجمته من سير أعلام النبلاء، لمن يطالع سيرى خيرا كثيرا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل، عقيل ابن خالد الأيلي من أيلة على شاطئ البحر في فلسطين، عن ابن شهاب. إيش جاب الأيلي اللي من فلسطين إلى ابن شهاب الزهري اللي في المدينة؟ كان الزهري له ضيعة في أيلة زي حديقة بستان، وكان ينزل إليها، فكان عقيل يلقى الزهري في ضيعته ويسمع منه الحديث. قال البخاري: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري دارت عليه أسانيد أهل المدينة، ورث علم أبو هريرة كله عن طريق سعيد بن المسيب، ورث علم ابن عمر عن طريق مالك، عن طريق نافع ابن سالم مولاه،
وورث علم عائشة عن هشام بن عروة عن أبي عروة، فعلم المدينة كله صب في حجر الزهري، دارت عليه أسانيد المدينة. ثم أخذ ذلك كله الإمام مالك رحمه الله تعالى الذي كانت إليه الرحلة من أقطار الأرض. إسناد سداسي مليء يعني بالثقات. قال حدثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة، عروة بن الزبير، سبق أن قلنا يعني أمه أسماء بنت أبي بكر وأبو عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. في بعض الروايات، في رواية معمر ويونس، قال الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وده من المبشرات، يعني الذي تتحقق رؤيا، الذي تكون رؤياه على وفق ما يرى، ده دليل صلاحه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي أن يرى ذلك في المنام، فتأتي الرؤيا على وفق ما رأى تماما. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني واضحة وضوح فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد. السياق يمشي كده. كلمة التعبد الموجودة دي اللي هي في تفسير التحنس، فيتحنس فيه وهو التعبد، الكلام ده من كلام الزهري، ليس من كلام عائشة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هي ايه الكلمة المقحمة دي اللي هي المدرجة، ده مدرج متن عند المحدثين، يقولون حاجة اسمها المدرج، وأن يأتي الراوي بكلمة أو بجملة يفسر بها معنى غامض في الحديث. فهنا الزهري هو ايه، هو الذي زاد هذه الكلمة، وهي كلمة التعبد، يعني التحنس معناه التعبد. فحبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد. الزهري دخل ففسر لنا ان يتحنس فيه دي يعني يتعبد، وكان يتزود لذلك، يعني يأخذ طعامه وشرابه ويذهب الى الغار يخلو بربه فيتعبد. وهذه يعني سنة نبوية، الخلوة يعني لطالب العلم، الاصل في طلب العلم الخلوة، ان طالب العلم لا يحب الرغي الكثير ولا الكلام الكثير ولا الهري الكثير، والقعدة بقى على الواتساب والفيسبوك والكلام ده لا يتماشى مع ايه، لا يتماشى مع طلب العلم. فطلب العلم يحتاج الى ايه، يحتاج الى قلب مركز، قلب مش مشتت في او حال الاتصالات. العلم يعني القلب الذي يستقبل العلم لابد ان يكون قلبا مهيئا لذلك، لابد ان يكون محبا للهدوء، محبا للخلوة، يبعد تماما عن الصخب. اذا طال به المجلس يعني كل همي ان يقوم من هذا المجلس، حتى لو كان مجلس خير. ليه؟ لان له يعني حاله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم محبب قبل مجيء الوحي اليه، كان محبب اليه الخلوة. واللي راح يعني مكة وشاف جبل النور والصعود اليه كيف هو يعني مرهق غاية الارهاق، ويطل طبعا على الكعبة اللي في جبل النور في غار حراء، منه ينظر الى الكعبة حتى قبل البنيان وقبل العمارات الشاهقة والفنادق الكثيرة، هو الان يرى يعني البيت الكعبة ترى الان من جبل النور، فكيف قبل ذلك؟ يعني كان كأن الكعبة امامه مباشرة قبل هذا البنيان الكثير، اذ لم تكن يعني المباني بهذا الارتفاع. فهو قاعد في جبل النور صلى الله عليه وآله في مكان مرتفع باصص على الكعبة، وقاعد ليل نهار في التعبدات. طب ما بيتعبدش عند الكعبة ليه؟ الصخب الآلهة والأصنام واللي عمال يعبد مناه واللي بيعبد مش عارف، فالأصنام التي تملأ البيت والموالد بقى المنصوبة، لأن كل قبيلة كان لها يوم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني على طول الكلام ده كان شغال، الموالد كانت شغالة يوميا في الحرم، يعني قبل ايه، قبل فتح مكة. والعرب كان كل قبيلة لها يوم تطوف الكعبة ويعني تحتفل بعيدها، معروف ان مناه كانت لقوم وهبل لقوم، يعني كل صنم في الكعبة كان لقبيلة معينة تعبد من دون الله. فجو مليء بالصخب، مولد يعني مولد، فكيف يتعبد في هذا الجو، فكان يبعد تماما وفي الغار ومرتفع يعني بعيد عن الصخب، وهو بس اللقطة بتاعت رؤية الكعبة دي هي التي يحتاج إليها فقط، لا يحتاج أن يكون أمامه صلى الله عليه وآله. فكان يقعد بقى الأيام الليالي ذوات العدد قاعد في المكان لا ينزل. مين بقى يقدر على الخلوة أن يقعد وحده يعني يبعد عن الناس من أجل الحفاظ على قلبه وعلى حاله؟ فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء الوحي إليه، يتعبد ليالي ذوات العدد، ليالي مش ساعات، يعني عنده هذا الحب يعني يفعل ذلك عن القرب القرب يعني. فطلبنا وأحوال طلبنا وأهل العلم منا يعني يحتاجون إلى هذا، يحتاجون إليه كثيرا، والخلوة بالله تبارك وتعالى والعكوف على عبادته وعلى طاعته. ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثل ذلك. يرجع زيارة لخديجة، يأخذ طعامه وشرابه، يطلع الجبل فوق في جبل النور في الغار، يتعبد ثم يرجع، ويتعبد ثم يرجع، وظل على هذا الحال فترة طويلة حتى جاء الحق وهو في غار حراء. فجاءه جبريل عليه السلام، فجاءه الملك فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، يعني ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني قال ليقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية، ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فضمني الثالثة، ثم قال ليقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم قال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي قبل ذلك كان رؤيا يراها في المنام، مجيء الوحي في لأول مرة كان في هذا المشهد العظيم في غار حراء. وكان أول كلمة ألقيت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله هي اقرأ. فنحن أمة اقرأ، والأمة التي لا تقرأ هي أمة لا كيان لها ولا وجود. ونحن نعيش اليوم واقع مرير، واقع هجران القراءة وهجران العلم. آخر إحصائية أن الرجل الياباني اليوم بيقرأ في السنة 80 كتاب، بغض النظر عن كتاب كبير ولا صغير، هو بيقرأ 80 كتاب في السنة. العالم العربي الإحصائية أن الرجل العربي بيقرأ في السنة 79.79 من 100، يعني كتاب إلا ربع ما بيخلصش كتاب. فتبقى اليابان كده هي اجتهدت فتصل إلى ما هي عليه من العلم والتكنولوجيا والتقدم والسبق. ونحن إذ نحن كذلك، يعني لا ننظر في الكتب، إحصائية مزعجة إن الأمة بتقرأ، العربي يقرأ في السنة كتاب إلا ربع في السنة كاملة، والياباني يقرأ في السنة 80 كتاب. هذه معادلة في منتهى البؤس يعني. هذه الأمة التي خوطبت أول ما خوطبت في الغار بإقرأ، لا تقرأ ولا تلتفت. لا إله إلا الله. قال ليقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات الخمس. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. هو شيء غريب، والوحي لما يضم الملك لما يضمه ثلاث مرات هذا أغرب، أن الملك هذا جبريل عليه السلام أخذ قرى قوم لوط على طرف جناحه، فجعل الله عاليها سافلها على يديه لما يأخذ قرية يقتلعها على طرف جناح، وله 600 جناح. انت تتخيل مخلوق له جناحين، 4 10 20، اما له 600 جناح، ده كلام خارج عن حدود العقل البشري. فلما ملك بهذه القوة يضمه يحضنه ثلاث مرات كيف يكون حاله مع ما ركب صلى الله عليه وآله وسلم، ما ركب فيه من الخصائص التي تتحمل ذلك. يعني الله تعالى هيئه لتلقي الوحي، فلولا أنه هيئ لتلقي الوحي لمات فيها. فرجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها، ويعني أول من أسلم من النساء. وفضائل خديجة رضي الله عنها تحتاج إلى حلقتين ثلاثة. هذه يعني هذه خديجة رضي الله عنها التي جاءها السلام من ربها. قال: فدخل على خديجة بنت خويلد فقال لها: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه. زملوني يعني غطوني. هو راجع يعني راجع يرجف فؤاده مرهق غاية الإرهاق من مما شاهد. قال: أريد أن أنام. دخل قال: زملوني. فزملوه. يعني ما جلست خديجة رضي الله عنها تقول له: طب بس قول لي إيه اللي حصل، أنت مالك. هذا هو الوعي، وهذا هو فقه المرأة في تلقي زوجها العائد متعب من خارج، بعدين يكون الكلام. فأراد أن يرتاح صلى الله عليه وسلم، فهيأت له جو الراحة حتى ذهب عنه الروع أي الفزع، رجع مفزوع مما رأى. فلما ذهب عنه الروع هو قال لخديجة، أخبرها الخبر، أخبرها خبر ما رأى، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فانظر إلى عظيم عقل المرأة. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم مبررات عدم خزان الله له، يعني لست أنت الذي يخاف عليه، وما السبب؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل العاجز عن القيام بمصالحه الشخصية، أنت تحمله. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم الذي لا يكسب، أنت تتوسط له، أنت تكون سببا في أن يكسب. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي بعض الروايات تصدق الحديث. المرأة العاقلة لما يقع زوجها في كرب أو في شدة تذكر له مبررات كرم الله لها، أن الله لا يتخلى عنه بسبب سوابقه من أعمال الخير. وهكذا كان عقل أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي تدفع من همة النبي صلى الله عليه وسلم وتسكن قلقه. ما الإنسان يكون مضطرب وقلق يحتاج إلى من يذكره بالخير الذي يبذله. أنت لا يخاف عليك، أنت لا يخاف عليك، أنت في تأييد الله وفي نصر الله. تقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث، وتعيد الكلام مرة أخرى: والله لا يخزيك الله أبدا. إيه الثقة دي؟ إنه ثقة في أن الله تعالى لا يخزي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعنته. نعم. وبعد ذلك انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد، هي خديجة بنت خويلد ابن عبد العزة، وهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، فهو ابن عمها أخو أبوها. في رواية يونس ومعمر قال: أخي أبيها. كان على دين النصرانية، وكان يقرأ من الإنجيل ويترجم إلى العربية. نعم. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة رضي الله عنه: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس وصاحب السر، صاحب السر هو أمين الوحي رضي الله عنه. قال له: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، لأنه يعرف الكتب السابقة، يعرف التوراة، يعرف الإنجيل، وعنده من علم الكتاب، فقال له ده ملك الوحي الذي نزله الله تعالى على موسى، يا ليتني فيها جذعا. الجذع هو صغار الضأن، الشيء الصغير، يعني يا ليتني أكون مكانك ولو بقدر بسيط، يا ليتني في الرسالة دي جزعا، ليتني أكون شيئا صغيرا فيها. يعني أنت أكرمك الله تعالى غاية الكرم، يا ليتني مكانك ولو أن أكون شيئا صغيرا. أدي معنى يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، كلام لسه بدري خالص، يعني لسه لا جهر بدعوة ولا عودي أصحابه ولا هاجر للحبشة أولى وتانية ولا حوصر في مكة ولا ضرب في الطائف ولا أوذي ولا شيء. يقول له أوى مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قد ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفترة الوحي. ده كلام الناس الصادقين، إن ورقة رضي الله عنه، وترجمه الحافظ ابن حجر في الإصابة في عداد الصحابة، ذكره في الصحابة على أنه يعني إيه، على أنه بهذا الكلام كان مسلما. يعني تفسير ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير مصحوب بهذه الشفقة، وهو يقول يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، وإني ما فيش حد بيجي باللي أنت جيت بيه إلا ويعادى، وإن يدركني يومك، يعني إن تظهر أنصرك نصرا مؤزرا، أضحي بكل ما أملك من أجل نصرتك. وبعدين هو لم يعمر كثيرا فمات وفتر الوحي. تعال نشوف بقى كلام هرقل، وده جاي لينا في الأحاديث القادمة، مقارنا بكلام ورقة بن نوفل. هتجد ان كلام هرقل لا يقل عن هذا الكلام من حيث العظمة. يعني هرقل لما جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ، قال كلاما في غاية القوة. قال ايه؟ لو اني اعلم اني اخلص اليه لغسلت عن قدميه، ان لو اعرف اوصل لمحمد اكون انا خادم له، اغسل له قدميه. فده كلام يدل على ايه؟ يدل على اسلام الرجل. لكن ما الواقع؟ الواقع ان هرقل المسلم، هرقل يعني خدعه ملكه، و يعني ايه، كان جمع الاتباع في تذكرة له، يعني في مكان، وخرج اليهم في الفراندا او في البلكون البلكونة، وكلمهم قال لهم ان يعني ان شئتم ان تخلصوا الى الخير تسلموا او تؤمنوا بهذا الرجل النبي الذي بعث. قال فحاصوا حيصة حمر الوحش تجاه الأبواب، يعني نفروا نفرة شديدة، ووجدوا الأبواب قد غلقت، فقال لهم أنا يعني ما فعلت هذا إلا أن أختبر بأسكم وشدتكم على دينكم، فسجدوا له ورضي بهذا الملك. فهرقل يعني رغم أنه قال كلاما يعني في غاية القوة والجمال، إلا أنه يعني لم يسلم. كان من ضمن ما قال انه قال لابو سفيان رضي الله عنه زي ما سيجيء في الحديث القادم، ان كنت ما تقول حقا فيوشك ان يملك موضع قدمي. ومع هذا لم ايه يعني لم يسلم هرقل، ومات على نصرانيته. اما هذا البطل العظيم رضي الله عنه واسكنه فسيح الجنات اللي هو ورقة بن نوفل المترجم في الصحابة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام العظيم جدا. قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك لأجل النصرة. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية. هذه طبيعة هذه الرسالة، طبيعة الصراع بين الحق والباطل، لأن الرسالة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى إفراد الله بالعبودية والطاعة، وإلى إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع والسير على طريقه، مثل هذا يكرهه الكثير. المبادئ العظمى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى بها الكثير من الناس. يعني ألا يكون لي قائد إلا محمد، وألا يكون لي معبود إلا الله، وألا يكون لي همي إلا نصرة الدين؟ هذه مسائل يعني لا يرضى عنها الكثير. قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. والدعوة إلى الله يعني لابد فيها من أشواك الطريق، ولابد فيها من الصعاب، ولابد فيها من الأزمات، ولابد فيها من التضحيات، ولابد فيها من طول النفس، ولابد فيها من الصبر. فليست يعني ليست الدعوة إلى الله طريقا مفروشا بالرمال والورود. والداعية والسائر على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والساعي في نشر العلم وتعليمه للناس لابد أن يعلم ذلك وأن يتحمل ذلك وأن يصبر على ذلك، لأن ما جاء رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فبقاء الدنيا يعني وردية كده، لا يعني لا عداوات فيها ولا منازعات، ليست علامة سلام وليست علامة صحة، إنما علامة الصحة هو أن يكون في الدعوة أخذ ورد وإعراض وقبول وحجاج وانتصارات وانهزامات وانكسارات وتقدمات. كل ذلك يعني دليل على إيه؟ دليل على سلامة المنهج وسلامة الطريق الذي يسير فيه الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. على كل حال، الحديث الماضي كان الكلام فيه على صور مجيء الوحي للنبي، بعض صور مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم لما سأل الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. دول صورتين من صور مجيء الوحي، إنه مثل صلصلة الجرس وفي صورة رجل، والرؤية الصادقة في النوم، ومجيء الملك على هيئته الحقيقية التي خلقه الله عليها بستمائة جناح، وهذا حصل مرتين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الوحي من الله تعالى كفاحا بغير واسطة، كما حصل في فرض الصلوات في ليلة الإسراء والمعراج. فهذه الصور التي يعني صور مجيء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأئمة كان لهم يعني اجتهادات ولهم نظرات وأحوال في وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عند يعني تنزل الوحي عليه، كما ذكرنا في المرة الماضية، من العرق الذي يتصبب من وجهه مثل يعني إيه الفصد، يعني مثل نزول الدم من المفصود، وكان يعاني من ذلك صلى الله عليه وسلم شدة. فهذه الصور، صور مجيء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت في هذه الإيه في هذه المظاهر، مثل صلصلة الجرس هو أشده عليه صلى الله عليه وسلم، ومجيء الملك في صورة رجل، كان يجيء أحيانا في شكل دحية الكلب، دحية بن خليفة رضي الله عنه، كان من أجمل الصحابة رضي الله عنه. فكان الملك أحيانا يأتي على صورة دحية، أحيانا جاء على هيئة مسافر في حديث الإيمان الطويل، اطلع عليهم رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإسلام؟ فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، وسألوا عن بعض أماراتها، فلما انصرف قال أتدري من السائل لعمر؟ أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكان الوحي جاء في هذه الهيئة في صورة رجل مسافر لكن لا يرى عليه أثر السفر. هذه هي النماذج، المشاهد، الأحوال التي كان يجيء فيها الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سبق أن قلت في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من ذلك شدة كبيرة، كان عليه الصلاة والسلام يعني يرهق إرهاقا شديدا في تحمل أعباء الرسالة وفي تحمل مجيء الوحي. هذا شيء، ثم البلاغ بعد ذلك وما يتبعه شيء آخر. في يعني في زيادة هنا لو يسمح بها الوقت في حديث عائشة الطويل هذا. قال زاد معمر حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم، أن فطر الوحي، لما فطر الوحي يعني بقي فترة لا يجيء. قال معمر: حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى في ذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. الزيادة دي يعني ستكون يعني محل شرح مفصل في الحلقة القادمة، لأن الاتجاه العلماني أو أعداء السنن أرغوا وأثبتوا في هذه الجزئية، ولا كان بينتحر، كان بيروح يرمي نفسه من جبل من أجل قلقه في مسألة النبوة والرسالة. فهذه يعني سيحتاج الكلام فيها إلى يعني بسط يعني وكلام طويل. قال عقيل: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينما أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي، وفي بعض الروايات على عرش، بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. وقال معمر ويونس: زملوني ثانية فدثروه، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال معمر: قبل أن تفرض الصلاة فحمي الوحي وتتابع. دي زيادة بتبين أن النبي حديث جابر رضي الله عنه أن جابر وهو يحدث عن فترة الوحي، الفترة التي يعني فترة فيها الوحي، فقال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي سمع صوتا من السماء. قال: فرفع بصره فإذا الملك الذي جاء في الغار جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. خلاص كده إيه، جاء دور البلاغ، جاء دور الإنذار والانطلاقة الكبرى، قم فأنذر. فقال إيه، قال: فحمي الوحي وتتابع. يعني بعدها، بعد 6 أشهر من مجيء الملك في غار حراء، ظل 6 أشهر يعني يبطئ على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. قم فأنذر يعني اتحرك، خلاص بلغ الدعوة. المدثر يعني متدثر بثيابه، المتلفف فيها، خلاص اترك النوم وقم بلغ. فقام صلى الله عليه وسلم قومته التي يعني لم يهدأ له بال حتى أقام الدولة، وفتح الله على يديه مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ومات رسول صلى الله عليه وسلم وقد حج بأصحابه، حضر معهم من الحج في موسم الحج 114,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى في أخريات حياته: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. علم ابن عباس رضي الله عنهما الذي أكرمه الله تعالى بالتفسير أن هذا نعي للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد أدى المهمة التي عليه. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا التوفيق للعمل الصالح. والله أعلم، والحمد لله، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرد المحبة قد شبا، والثمر بل له التمكن والندى، يوم المساء إذا اجتمعنا على الهدى.